أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك من الشهر الماضي من أوله إلى آخره، نتكلم في كتاب العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو شرح تقريب التدمرية. كتاب في العقيدة، كتاب جيد، شرح تقريب التدمرية، يتكلم عن أسماء الله وصفاته، ويتكلم عن القدر، ويتكلم عن الشرع. وهذا كتاب جامع شامل مفيد. وهذه آخر ليلة نقرأ في هذا الكتاب، ونعود إليه إن شاء الله بعد شهرين أو ثلاثة، ولعلنا نستطيع أن نكمله خلال سنة بإذن الله تعالى. المهم أيها الإخوة، أوصيكم أول علم تبدأ به علم العقيدة، لأنك إذا لم تعرف شيئا عن الله عز وجل كيف تعبده؟ ربنا سبحانه وتعالى عبادته لها ركنان: حب وتعظيم. فأنت إذا عرفت أسماءه وعرفت صفاته تحبه، وأيضا تخاف منه وتعظمه. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بالعقيدة، أن نهتم بالعقيدة كل الاهتمام. تعرف كثيرا عن صنعتك، تعرف كثيرا عن بناء البيت، تعرف كثيرا عن المزرعة، كيف لا تعرف كثيرا عن الذي خلقك سبحانه وتعالى، وهو الذي بين لنا أوصافه وأسماءه في القرآن الكريم، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فينبغي أيها الإخوة أن نهتم بالعقيدة كل الاهتمام. والعقيدة سهلة، العقيدة سهلة، لأنها مأخوذة من كتاب الله، من القرآن، ومن أقوال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهي وصف الجنة ووصف النار وأسماء الله وصفاته، من أوضح ما ذكر في القرآن الكريم، ليس فيها متشابهات، وإنما هي واضحة. ولكن الخطأ من الذين جعلوا يشغلون عقولهم في كتاب الله عز وجل ويغيرون ويحرفون، هؤلاء هم الذين أخطأوا، يقدمون العقل على القرآن والسنة، والقرآن والسنة خاصة في صفات الله وأسمائه لا نقدم عليها شيء، لا نقدم على القرآن والسنة عقلا. إذا عارض عقلنا القرآن أو السنة نترك العقل ونأخذ بالقرآن والسنة. في نهاية كلام الشيخ رحمه الله في باب الصفات ذكر لنا قواعد يجب أن نسير عليها، وهي القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات. إذا قال أحد نحن نثبت ولا ننفي، نقول أخطأت. إذا قال أحد نحن ننفي ولا نثبت، نقول أخطأت، لأن الله عز وجل وصف نفسه بالنفي والإثبات. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هذا نفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل تدور بين النفي والإثبات، هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن ما أخبر الله عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه، هذه هي القاعدة الثانية. ما أخبر الله تعالى به في الكتاب أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا التصديق والاعتقاد والعمل به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. والآيات كثيرة جدا، الآيات التي وردت في هذا الموضوع كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، الله يناديكم باسم الإيمان، أحسن لقب لكم يا مسلمون، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يوجب علينا أن نصدق بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله في القرآن والسنة. أخبرنا بالجنة نصدق، أخبرنا بالنار نصدق. إذا أخبر الله عز وجل عن الجنة أن فيها الحور وأن فيها الحلي وأن فيها ما تشتهي الأنفس وأن فيها ما تلذ الأعين، نحن نصدق، نقول نعم نصدق أن هذا موجود في الجنة. إذا أخبرنا الله عز وجل في النار وأن عذابها أليم وأنهم إذا أرادوا أن يشربوا ربنا يسقيهم ماء حارا يشوي الوجوه وتتقطع به الأمعاء، نحن نصدق. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر نحن نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نفكر في عقولنا، ما نفكر. وإذا فكرنا يجب علينا أيضا أن نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبرنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقول كيف ينزل، لا ربنا سبحانه وتعالى ينزل ويطلع هو، لا، وإنما نقول إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر نصدق بهذا. إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق. شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم، هم أهل اللغة العربية وأحسن منا تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما سألوا الرسول، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يصدقونه، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لما دفنوه في القبر قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، نصدق أنه الآن يسأل ونحن دفنه وهو جسد، نعم نصدق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الآن يسأل، الآن يأتيه ملكان ويقعدانه يجلس، ما نقول كيف يقعد في هذه الحفرة الضيقة، نقول الله على كل شيء قدير. فالقاعدة الثانية يا إخوان أن كل ما أخبر الله به أو كل ما أمرنا الله به نصدق وننفذ، إذا أمرنا الله بأمر ننفذ، إذا أخبرنا الله بخبر نصدق، هذه هي القاعدة الثانية، أن ما أخبر الله تعالى في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. أيضا من القواعد أيها الإخوة، القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أن إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، لكن ما يتبادر من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، يعني نحن نجريها على ظاهرها بدون تحريف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فنحن نعرف معنى هذه النصوص على ظاهرها. إذا قال الله عز وجل استوى على العرش نعرف معناها، معنى استوى، ما معنى استوى، ما معنى استوى، هل معناها استولى أو معناها على وارتفع؟ نسأل أهل اللغة العربية، نسأل أهل القواميس. الله عز وجل يقول استوى على العرش، كل القواميس التي كتبت سواء كتبها مسلم أو كتبها نصراني يقولون إذا جاءت كلمة على فإنه يدل على العلو والاستقرار، فمعنى استوى على العرش نعرف معناها أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش نعرف معناها، نعرف معنى استوى يعني استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن ما نقول كيف، كيف استوى، ما أخبرنا الله، ما أخبرنا كيف استوى، ولكن أخبرنا أنه استوى على العرش. أما الذين يقولون يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أخطأوا، الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته في الأرض أخطأوا، ليس عندهم شيء من العلم، أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضا منها، أخذوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قال والله معنا، لكن ماذا تقول في آية الاستواء على العرش؟ نسيها، قال لا أنا أحرفها، ماذا تقول؟ يقول معنى استوى استولى. هل عندك دليل؟ هل عندك دليل من اللغة العربية أن معنى استوى استولى؟ ليس عنده دليل، يأتي ببيت شعر، شعر قاله نصراني، نصراني ما يؤخذ بقوله ولا يعتد به في اللغة العربية، استولى استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يمدح بشر، فهذا ليس دليل أيها الإخوة، لكن الدليل الصحيح الذي يجمع الأدلة أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس حالا فيهم، بائن من خلقه، مستو على عرشه، علمه في كل مكان، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ويعلم ما تخفي الصدور. الذين قالوا إن الله في كل مكان، هؤلاء حتى من الناحية العقلية كأنهم يبعضون الله عز وجل، بعض من الله هنا وبعض من الله في أندونيسيا وبعض من الله في أمريكا، لا، أو بعض من الله في الحرم، بعض من الله في مكان، لا، نحن لا نبعض الله، الله سبحانه وتعالى واحد أحد سبحانه وتعالى، لكن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أيضا الذين تسألهم تقولون ما يقولون ما معنى استوى، يقولون معنى استوى لا نعرف معناها، هل معناها على وارتفع؟ يقولون ما ندري. هل معناها استولى؟ يقولون ما ندري. هؤلاء اسمهم المفوضة، وهؤلاء على خطر وعلى خطأ، المفوضة أيضا ليس عندهم علم، لكن العلم يا إخوان الذي يجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص ويأخذها بحسب ما يحتف بها من القرائن. فمثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى
قل سيروا في الأرض حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف أن سيروا تمشي يمشي الإنسان في هذه الأرض يمشي وينظر في هذه الأرض لكن الذين يأخذون بالظاهر الزائد نسأل الله العافية يقولوا لا الله يقول قل سيروا في الأرض احفروا خنادق وامشوا في الأرض ما الله ما قال هذا إذا قال الله عز وجل تجري بأعيننا ما معنى تجري بأعيننا هل هي داخل العين وإلا بحفظنا ورؤيتنا هذا هو المفروض يا إخوان فنحن نجري النصوص على ظاهرها بحسب ما يحتف بها من قرائن ولذا وجب علينا يا إخوان أن نكون عقلاء وأن نأخذ بالمذهب الذي يستدل بالقرآن والسنة كلام الله عز وجل في أحسن من كلام الله ليس هناك كلام أحسن من كلام الله عز وجل هل هناك شخص أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلم منه أو أفصح منه أو أصدق منه أو أنصح منه لا والله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق ورجل عربي فصيح يعرف المعاني والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبشرا ونذيرا فأنا إذا جاءني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا هل آخذ به أو آخذ بكلام عالم أكبر العلماء من هو الذي آخذ بكلامه رسول الله هو أكبر العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا كان اجتمع عندي 100 عالم فقهاء علماء كبار السن وخالفوا كلام رسول الله نقول لا الذي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نبعده ولا نسمعه لأن عندنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن يجب علينا يا إخوان أن نفهمه ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين لا بد إذا قرأنا القرآن أن نفهمه وإلا كيف نعمل به ونحن لا نفهمه الوقت عندنا واسع كيف نستغل هذا الوقت كل الوقت في نوم أو كل الوقت في طلب معيشة أو كل الوقت في لعب ما هو وقتك لا بد أن تستفيد من وقتك ولذا كان أحد العلماء داعية عمره 30 عاما وهو يدرس في المسجد النبوي في المدينة المنورة كان يقول لو أن المسلمين كل يوم يجتمعون بعد صلاة المغرب إلى العشاء في المساجد ويتعلمون لتعلموا العلم كله فقط كل يوم أبو بكر الجزائري يقترح أن المسلمين كل وقتك في عملك لكن من المغرب إلى العشاء استمروا في المساجد وتعلموا العلم أيضا يا إخوان فيه من القواعد أيضا المهمة التي ذكرها أن بعض الناس يتوهم أن في نصوص الصفات محاذير يقول لو أن أجرينا النصوص على ظاهرها شبهنا الله بخلقه يقولون لو أننا قلنا إن الله سميع شبهنا الله بخلقه لو قلنا إن الله له يد شبهنا الله بخلقه وهذا خطأ هذا أيضا كلام غير صحيح أيها الإخوة يعني بعض من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم فيقع في محاذير مسكين ينفي صفات الله لماذا تنفي صفات الله يقول لأننا لو أثبتنا لله صفات كان كصفات المخلوقين والله عز وجل ننزهه عن صفات المخلوقين، ننزهه عن مماثلة المخلوقين، هذا صحيح. ننزه الله عن العيوب، هذا صحيح. ننزه الله عن النقص، هذا صحيح. لكن هذا يقول لو أثبت له صفات كان هناك تشبيه بالمخلوقين. ولذا هذا الذي يقول هذا الكلام وقع في محاذير، منها أنه فهم من النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، وظن هذا أنه مدلول النص، وهذا فهم خاطئ. فإن يا إخوان كل صفة النصوص تناسب موصوفها وتليق به، كل صفة تناسب موصوفها وتليق به. فإذا وصفنا الله عز وجل أن له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ووصفنا الإنسان بأن له وجه، هل هذا يلزم أنه يشبه المخلوق؟ لا. يعني بني آدم وجوههم مختلفة، الجمل له وجه، ولكن هل هو مثل وجه بني آدم؟ الناموسة لها وجه، فالوجوه مختلفة. فكل صفة تناسب الصفة تناسب موصوفها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع البصير، أثبت أنه سميع بصير، وأثبت أيضا في آيات كثيرة أنك يا ابن آدم سميع البصير، أثبت أنه رؤوف الرحيم، وأثبت للرسول عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف الرحيم. فهل هذا فيه مماثلة وتشابه؟ لا، هذا دليل على عدم الفهم وضعف الفهم. ولذا تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، نسأل الله العافية، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هو أول من قال بهذا التمثيل أن وجه الله مثل وجوهنا، أن يد الله مثل أيدينا؟ هل تعلمون من هو؟ أحد الرافضة. لكن الممثلين أو الممثلة أو المشبهين انتهوا، تركوا مذهبهم، لأنه ما أحد يصدقهم في هذا، لا أحد يصدقهم في هذا، فذهبوا إلى المعتزلة، يعني أخذوا مذهب المعتزلة، نسأل الله العافية. فالذي يا إخوان ينفي صفات الله عز وجل عنه حتى لا يشابه المخلوقين هذا ليس عنده علم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال أبدا، لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله تعالى يبين لكم أن تضلوا. ولذا الذين يتوهمون أنهم إذا أثبتوا صفات الله عز وجل تقتضي مماثلة المخلوقين فهذا توهم باطل، لأنه هذا يقول نسأل الله العافية إما أن يفوض ويقول الله أعلم بما أراد وهذا خطأ، وإما أن يحرف، وأنتم تعرفون معنى التحريف، يعني يصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر لأجل ما يستلزم التمثيل، وهم لا يسمونه تحريف وإنما يسمونه تأويل، يقول نحن نؤول، وسيأتينا إن شاء الله باب واسع في معنى التأويل. هؤلاء يا إخوان الذين يحرفون النصوص ويأتون بمعان فرارا من التمثيل، هؤلاء يقعون في نظير ما فروا منه مع زيادة التحريف، ولذا يكونون أخطأوا من وجهين، من جهة أنه وقع في التمثيل الذي زعمه، وأيضا أنه حرف. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذي يفعل ذلك يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه بنوع من التحريف، فيقع في أربعة محاذير. الأول أن من مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، هذا فهم خاطئ. مثلاً ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هذا يقول يداه مبسوطتان. ما هو القول الصحيح؟ ما هو القول الصحيح في قوله يداه مبسوطتان؟ هذا يقول لو قلت إن له يد حقيقية شبهته بالمخلوق ويده مثل يد المخلوق، هذا خطأ، كلامه خطأ، لأن الآية لا تدل على ذلك. وأيضا كلامه ظن سيء، حيث ظن أن الله تعالى أثبت لنفسه أنه مماثل للمخلوقات. وأيضا هذا جناية على النصوص، حيث جعلها دالة على التمثيل. فهذا المسكين الذي حرف عنده فهم خاطئ، وأيضا ظن سيء بالله عز وجل، وأيضا جناية على النصوص لأنه غير النصوص، نسأل الله العافية. أيضا عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. فنحن نقول نثبت، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله سبحانه وتعالى يدين تليق بجلاله عز وجل. لكن لو سألنا أحد كيف يداه، كيف اليدين، نقول الله أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا بكيفيتها فقط. ونحن نقف عند كلامه. هل نعرف معنى اليدين؟ نعم نعرف معنى اليدين. ولذا هؤلاء إذا قال لهم مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: وجاء ربك، هذا في سورة الفجر يوم القيامة. ذكر المفسرون رحمهم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، تنزل ملائكة سماء الدنيا، ملائكة سماء الدنيا مليانة مملوءة من الملائكة، ما فيه موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. تنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بهم، ثم الثالثة ثم السابعة، ويجيء ربنا سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه جاء ربك تدل على إثبات المجيء لله عز وجل. هذا المحرف أو الذي يحرف النصوص يقول: لا، الله لا يجيء، الله قال يجيء وجاء ربك. يقول: جاء أمر ربك. لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما أضاف المجيء للأمر، وإنما قال جاء وجاء ربك. جاء ربك، هو يقول لا، الله لا يجيء. فهذا عطل النص عما دل عليه من صفات الله اللائقة به، هذا جناية على النص، وأيضا جناية على الله عز وجل. فجن على النصوص من وجهين: الأول أنه نفى ما دلت عليه النصوص، الوجه الثاني أنه أثبت لها معان لا تدل عليها النصوص. يعني مثلا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، الاستواء على العرش، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. عرفنا أن معنى استوى أنه على العرش علوا يليق بجلاله. فإذا قال هذا المحرف معنى استوى استولى، هذا أيضا جناية، اعتدى على النص من وجهين: صرفه عن المعنى المراد به، والوجه الثاني أنه أثبت له معنى لا يدل عليه اللفظ. ولذا كل من حرف القرآن عن معناه وأثبت له معنى يخالف ظاهره فقد جنى على النص. أيضا هذا نفى ما دلت عليه النصوص، ولذا عطل النصوص عن مدلولها. وفرق بين من يعطل وبين من ينفي. النفي نسأل الله العافية أشد جرأة من التعطيل، ولذا هذا وقع في محاذير كثيرة نسأل الله العافية، فإنه ناف لما دلت عليه، فيكون ما ذهب إليه أمرا إيجابيا ينفي ما دلت عليه من الصفات بغير علم. ولذا نقول له: ما الذي أعلمك أن هذا هو الذي ظاهر النص ليس مراده؟ ما عنده دليل، يقول يلتجي إلى العقل. وقد سبق أن لا مرجع إلى العقل في باب الصفات، فالذي قال إن الله لم يرد الاستواء الحقيقي وإنما أراد الاستيلاء ليس له دليل، وإذا لم يكن له دليل فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم محرم بالنص والإجماع. ولذا يا إخوان عرفنا أن المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وقعوا في نقيض ما أرادوه نسأل الله العافية. فيجب علينا جميعا أن نصدق بما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا لإنسان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا يقول الله لا ينزل. الرسول أنت أصدق أو الرسول؟ يقول الرسول أصدق. تقول كيف يقول إن الله لا ينزل والرسول عليه الصلاة والسلام فصيح يتكلم باللغة العربية قال إن الله ينزل؟ يقول لأن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، يعني التي تتعلق بالمشيئة، لأن الأفعال التي تتعلق بالمشيئة لا يمكن أن تقع من الله سبحان الله. يعني الله اتفقنا أن الله واجب الوجود، موجود، الله موجود، وكل موجود له صفات، كل موجود في الدنيا له صفات، فكيف تعطل الله من صفاته وأيضا تحرف كلام أفصح الخلق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتأتي بشيء من عقلك يدل عليه عقلك؟ إذا نحن اتفقنا في القاعدة السابقة أنه إذا قال الله أو قال رسوله نصدق ونؤمن به ونمتثل، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. فهؤلاء يا إخوان الذين حكموا عقولهم ضاعوا وأتعبوا أنفسهم نسأل الله العافية. هم يقولون أيضا الذي يتعلق بالمشيئة حادث، والحادث لا يكون إلا بحادث. من قال لك هذا؟ اترك حادث وما حادث، قل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به وصدق، آمن بكلام رسول الله وصدق. فإذا أثبتنا يا إخوان أن الله ينزل وأنه يفرح وأنه يضحك وأنه يخلق، هذه كلها ثابتة لله عز وجل. هذا المحرف نسأل الله العافية، لو أنه قال أنا محرف ما أحد سمع كلامه، ولكنه يقول نحن المؤولة نؤول. هذا يقول إن الله عز وجل لو أثبتنا أنه ينزل أو أثبتنا أنه يفرح أو أثبتنا أنه يضحك لازم أن تقوم الحوادث به، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ولذا العقلانيون نسأل الله العافية نفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله. فإذا كان لا يفعل ما يستطيع أن يفعل باختياره لازم أن يكون معطلا. أين عقولنا يا إخوان؟ أين عقولنا؟ انظروا هذا الكلام، هذا كلام يا إخوان. ولذا كانوا قديما أيها الإخوة الناس كثير من البسطاء كثير من البسطاء وقعوا في الشرك بسبب هذه البساطة. قالوا نحن ننزه الله عز وجل، نحن ننزه الله فلا نشبهه بمخلوقاته. طيب هذا صحيح، ما نشبه الله بمخلوقاته. قالوا إذن نغير المعنى. لا نوافقكم على تغيير المعنى. ولذا كثير من الناس ولله الحمد بدأوا يفكرون ويعملون. الموالد الآن تجدها في كثير من بلاد المسلمين، مولد عبد القادر جيلاني، مولد فلان ابن فلان، مولد فلان. من قال لك هذه الموالد؟ هل عبد القادر الجيلاني قال اعملوا لي مولد؟ هل الشيخ الفلاني قال اعملوا لي مولد؟ لماذا تعملوا المولد؟ هو الآن ميت وأنتم تعملوا مولد، انتهت ولادته، الأرض أكلته، ما بقي منه شيء، كيف تعملون له مولد وتذهبون وتزورونه؟ أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. ولذا تجد البسطاء يذهبون إلى هذه القبور ويجلسون عندها. القبور، أهل القبور كلهم إذا كانوا صالحين اعمل مثلهم، إذا كانوا غير صالحين ابتعد عن طريقهم. كل أهل القبور إذا ذهبت إليهم ادعوا لهم، لا تدعوهم، لا تطلبوا منهم شيء، ولا تطلبوا منهم شيء. الميت لا يملك لنفسه شيء، فكيف تطلب منه؟ فهؤلاء بعض البسطاء القدامى، لكن الشباب المتأخرين ما شاء الله بدأوا يعرفون هذه الأمور. لكن البسطاء القدامى يقولون لا، هذا الولي ينفع ويضر. والله لا ينفع ولا يضر إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، وهو رسول الله، فكيف بهذا الولي الذي في القبر؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتمثل لهؤلاء الذين يقولون إنهم أولياء، يتمثل لهم الشيطان ويخرج على صورته ويقول أنا فلان ابن فلان، أنا أنفعك، أنا، وهو شيطان جن من الجن. ولذا يا إخوان كونوا عقلاء، دائما تمسكوا بأوامر الله، دائما كونوا مع الله. بعض من الناس يأتي لهذا صاحب القبر ويقول يا ولي الله زوجني. سبحان الله، أنت الآن أحسن حالا منه، هو ميت في القبر ما يستطيع أن يخرج وتقول زوجني؟ أنت الذي تزوج نفسك. اطلب من الله عز وجل. أما تطلب يا ولي الله أنا ما عندي فلوس، هل يستطيع أن يعطيك فلوس؟ اذهب اشتغل. ولذا كان يسألنا أحد الإخوان يقول أنا أتيت من البلاد ما استأذنت من الولي، هل يصح حجي أو لا يصح؟ هذا مسكين، استأذن وتوكل من الله واطلب الاستخارة من الله عز وجل. كل أهل القبور أولياء ولا غير أولياء بحاجة إلى دعائك، دعاء ادعو لهم أن الله يغفر لهم، أن الله يرحمهم. وابدأ حياة جديدة في طاعة الله عز وجل. أما إذا أتيت لصاحب هذا القبر وقلت يا ولي الله وذهبت عنده وذبحت ذبيحة، هذا شرك، وهو شرك أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمهم يا إخواني لابد أن يكون عندنا عقيدة صادقة نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول للذي يحرف وينفي صفات الله عز وجل، نقول له إذا انتفت صفات الكمال لزم ثبوت صفات النقص، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. فإذا قلت إن الله سميع هذه صفة كمال، إذا قلت إن الله لا يسمع هذه صفة نقص. وإذا انتفت صفة الكمال لزم ثبوت النقص. ولذا أيها الإخوة، العقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يستدلون بالقرآن والسنة، أما الذين يستدلون بالمعقول ويحرفون كلام الله فهؤلاء على خطأ. واقرأ لنا يا عبد العزيز ما تقدم وأن تكلمنا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يدل على أنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو متضمن لأحسن المعاني وأكملها، وأن اللفظ إذا كان محتملا الكمال أو النقص لم يكن من أسماء الله، وإن جاز أن يخبر به عن الله تعالى، لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية. فمثلا المتكلم والمريد والصانع والفاعل، كل هذا يخبر به عن الله تعالى، لكن ليست من أسماء الله، فلا يسمى الله بالمتكلم ولا بالمريد ولا بالصانع ولا بالفاعل، لأن هذه تحتمل معنى يتضمن كمالا ومعنى لا يتضمن كمالا. فالمتكلم يتكلم بالصدق والكذب وبالعدل والجور، والمريد كذلك يريد الخير ويريد الشر، والصانع كذلك يصنع الخير والشر. وهكذا كل اسم يكون محتملا لهذا وهذا لا يمكن أن يكون من أسماء الله تعالى، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، فهي حسنى بالغة بالحسن أكمله، ولا يمكن أن يكون فيها سوء بوجه من الوجوه. قوله: فادعوه بها، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فأما دعاء المسألة فأن تجعلها وسيلة في دعائك، وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله بمقتضاها. مثال الأول: إذا أردت أن تسأل الله المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، فقد دعوت الله بها، أي جعلتها وسيلة في دعائك. ومثال الثاني: أنك إذا علمت أن الله غفور تعرضت لما فيه المغفرة من التوبة إلى الله والأعمال الصالحة التي تكون سببا للمغفرة. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والآيات إما شرعية وإما كونية، فأما الإلحاد بالآيات الكونية أن يعتقد الإنسان أن لله تعالى شريكا أعانه على خلق السماوات وعلى خلق الأرض وعلى خلق البحار وما أشبه ذلك، أو يعتقد أن هذه المخلوقات من انفرد ببعضها دون الله تعالى، كما قالت المجوس: إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فيقول مثلا: إن الله خلق السماء وهناك شيء آخر خلق الأرض، أو يعتقد أن لله معينا فيها، أي يؤمن بأن الله خلق كل شيء لكن عاونه أحد، وكل هذا إلحاد في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بالتحريف والتكذيب والمخالفة، فالتحريف بأن يحرف النصوص، والتكذيب بأن يكذب بها، والمخالفة أن يترك الأمر ويفعل النهي. كل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولا يخفى ما في هذه الآية من التهديد لمن ألحد في آيات الله، ولهذا قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب: بل من يأتي آمنا يوم القيامة.
يا إخوان، المهم أن الإنسان الإنسان إذا قال في شيء من صفات الله أو أسمائه شيء يخالف القرآن الكريم ويأتي بشيء من عقله تقول الله سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله. وإذا سألك أحد عن الكيفية فقل أنت تثبت أن لله ذاتا يقول نعم. قل كل ذات لها صفات وكل صفة تتعلق بموصوفها، فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا أن له ذات كيف ذاته؟ يقول لا أدري. قل أيضا هو أخبرنا بصفاته ولا نستطيع أن نعرف كيفية صفاته. على كل الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فنحن نجيب على الأسئلة. أحد الإخوان يقول في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما هي بركة القرآن يا إخوان؟ ما هي بركة القرآن؟ بركة القرآن في أربعة أمور. هذا القرآن كلام الله، في كلام أحسن من كلام الله؟ المشكلة يا إخواني أن كثير من المسلمين تجده يقول أنا لا أقرأ ولا أكتب. وإذا كنت لا تقرأ ولا تكتب هذه رسالة إليك. لو جاءك رسالة من ولدك وهو مسافر أو في أي مكان أو في أصدق صديق افهمه، افهم هذه الرسالة. هذا القرآن رسالة إلى كل مسلم، لماذا لا تفهمونه؟ وهو أفضل كلام وأحسن كلام. ولذا هذا القرآن الكريم مبارك في ثوابه، لأن الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ثلاثة أحرف فيها ثلاثون حسنة. مثلا إذا قلت قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، كلمة قل كم حرف فيها؟ حرفان، فيها عشرون حسنة. هذه تركة يا إخوان، تركة عظيمة. من يحصي حروف القرآن؟ أحص حروف القرآن ثم اضرب كل حرف بعشر حسنات. مليونين؟ ثلاثة ملايين؟ حسنات لا تعد ولا تحصى يا إخوان، تجد شيئا كثيرا. فبركة القرآن في ثوابه، أيضا بركة القرآن في تأثيره، كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا وهو جبل، فكيف بالقلوب؟ وهذا حث، ولهذا حث العلماء رحمهم الله، العلماء رحمهم الله حثوا الذي عنده قسوة في قلبه، قسوة يكثر من قراءة القرآن. يعني يقول العلماء أن هذا من علاج القسوة، إذا كان عند الإنسان قسوة يكثر من قراءة القرآن. ولذا قال أحد العلماء اسمه ابن عبد القوي رحمه الله وهو شاعر حافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، القلب الجامد مثل الحجر. حافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، فهو مبارك في آثاره. المسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن الكريم، ما فتحوها بالسيف وإنما فتحوها بالقرآن الكريم. ولذا يقول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هو مبارك في أمور ثلاثة، مبارك في أمور ثلاثة. والله يقول ليدبروا، الله أنزل القرآن ليدبروا آياته. اللام هنا للتعليل، يعني لأجل أن يتدبر الناس آياته ويفهمونها ويفكروا فيها، وليتذكر أولو الألباب يتعظون، فالقرآن يا إخوان طيب. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه لفظا وتعلمه معنى وعلمه الناس لفظا ومعنى. فالقرآن كله مبارك أيها الإخوة. أحد الإخوة يسأل يقول أنا أريد أن أحج وأنا الآن في مكة متمتع، صف لي ماذا أعمل حتى أصل إلى عرفات. أنت متمتع موجود في مكة، يوم الثامن إن شاء الله تحرم من الفندق أو من بيتك الذي أنت تسكنه، تغتسل وتتنظف وتلبس ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم حجا، ثم تغادر مكة. هل تطوف أو لا تطوف؟ إن شئت أن تطوف طف، إن شئت أن لا تطوف أخرج وليس عليك شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في العدل، كان في العدل. يوم الثامن تحرك من العدل إلى منى، ما جاء يطوف. لكن أنت لو كنت قريب من الحرم وأردت أن تطوف لا مانع أن تطوف. فأنت إذا لبست ملابس الإحرام في بيتك تخرج إلى منى قبل أذان الظهر، إذا أردت السنة تخرج قبل أذان الظهر لأجل تصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلت أنا لا أستطيع أن أذهب يوم الثامن، أذهب يوم السابع، اذهب يوم السابع. ولك أن تحرم أيضا وأنت في منى، إذا لم تحرم من هنا لك أن تحرم وأنت في منى. المهم أنه من السنة اليوم الثامن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الرباعية، تقصرها ركعتين، وكل وقت في وقته بدون جمع، تصليها الرباعية قصرا بدون جمع. ثم يوم التاسع بعد صلاة الفجر، وإن شئت قبل صلاة الفجر تذهب إلى عرفات. الحج عرفة، الحج عرفة. ولكن لو أنك لم تستطع الخروج إلى منى والحملة يقولون لابد أن نذهب إلى عرفات، اذهب معهم إلى عرفات، اذهب معهم إلى عرفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. فإذا وصلت إلى عرفة، الأعمال في عرفة يا إخوان صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا، صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، هذا هو أول الأعمال. وبقية الأعمال كلها دعاء وذكر، دعاء وذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أنت في الخيمة أو تحت الشجرة أو المهم أنك تبقى في مكان آمن، آمن من ضربة الشمس، آمن من إيذاء الآخرين، تبقى في هذا المكان تدعو الله عز وجل حتى غروب الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة، كان يوم عرفة بعد ما صلى الظهر والعصر في المسجد ذهب إلى عرفة واستقبل القبلة ورفع يديه وهو يدعو، رافعا يديه يدعو، حتى إذا تحركت الدابة وهو عليها يأخذ الخطام ويمسكها بيده والأخرى مرفوعة في مكانه. وهذا يدل على أن بعض من الإخوة الذين يذهبون لجبل الرحمة هؤلاء على خطأ، الذين يتجولون في يوم عرفة في عرفة هذا خطأ. لا تشغل نفسك بهذا التجوال، وإنما في مكانك لأجل راحة نفسك والمحافظة على نفسك، وأيضا ما يكون هناك ازدحام، هؤلاء يأتون وهؤلاء يذهبون ويزاحمون الآخرين. لا، هذا الجبل يا إخوان، بعض من الناس يقول جبل الرحمة، هو اسمه جبل إلال، اسمه جبل إلال أو اسمه جبل عرفات، وبعض من الناس أحدثوا فيه بدع كثيرة، نسأل الله العافية. فأنت فقط عليك بالدعاء والتوسل بالله عز وجل، لا تتوسل بالصالحين، لا تشرك بالله، لا تكون إلا موحدا في هذا المكان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما فيه واحد يعبد إلا الله عز وجل. الله يتجلى لعباده في ذلك اليوم، الله يتجلى لعباده ويغفر لهم. فأبعدوا عن الشرك وكونوا صالحين، ادعوا الله وألحوا له في الدعاء، ولا تكون بخيل، ادع لنفسك وادع لولاة أمور المسلمين وادع للمسلمين في كل مكان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة عن المسلمين وأن يكشف الكربة عن كثير من المسلمين الذين هم في كرب. هذا جواب السؤال الذي يقول: أعطني صفة خروجي من مكة إلى عرفة، وبعد عرفة تعود إلى مزدلفة، ثم يوم العيد تأتي وترمي الجمرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر للحجيج حجهم، وتقبله منهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم يحجون آمنين مطمئنين يا ذا الجلال والإكرام، ويرجعون إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.